itu sedang menjadi ini al-mahfuz jumlah kisahiyah التمسك بالإطلاق الأوي بإطلاق الشعر بفضال التقييد بأرض ثم في وجود عدنان وبديل وسبب وعلة أخرى في حالة انتقاء هذا الشعر أيضا يجب فعلية الحب ثم أنه مقضى عليه بجملة الوصفيات واللقبيات أنه على التقريب الذي ذكره لو تم فيجري هناك أيضا هذا التقريب وهذا البيان يثبت انحصار القيد الإطلاق الأوي يثبت انحصار القيد في هذا القيد وأنه لا يوجد قيد آخر هذا يقال أن هذا يجري هذا التقريب في الجملة الوصفية المقيدة بقيدين قيد الوصف كما إذا قال أكرم العالم العادل وأنه هنا أيضا يقال بأن هذا القيد مقتضى إطلاقه الأوي في مقابل التقييد الجامع بينه وبين قيد آخر انحصار القيد في العدالة وعدم وجود قيد آخر ولا مجموع العدالة والزيارة مثلا قيد ولا الجامع بينهما فينفى بالإطلاق الواوي وهذا ينفى بالإطلاق الأوي يثبت انحصار القيد في المذكور في الجملة الوصفية ويدل على الانتفاع عند الانتفاع المحمول هذا النقضي هو أنه ليس تاما والوجه في عدم تماميته هو ما ذكره المجزى أيضا في مقدمات هذا البحث أنه من أن هناك فرق بين الجملة الوصفية والجملة الشرطية نحن أيضا ذكرنا هذا الفرق فيما سبق المقدمات وأن الجملة الوصفية تكون الوصف قيدا فيه للموضوع لا لنفس الحب بخلاف الجملة الشرطية الجملة الشرطية يكون الحكم في طرف الجزاء تاما موضوعا ومحمولا حكمان وموضوعان الحكم تام أكرم زيدان ثم يقيد بتقييد هذا التقييد في الجملة الشرطية راجع إلى أصل مفاد الجزاء الذي هو نفس الجملة الحكمية أي إلى النسبة الحكمية لأن وجوب إكرام زيد ليس مطلقا بل مشروط مقيد بفرض معين وهو مجيئه هذا إذا لم يكن مسوقا لدوام الموضوع القيد في الجملة الشرطية الشرط في الجملة الشرطية غير المسوق لبيان الموضوع يعني ما يكون شرطه مغايرا مع الموضوع في الجزاء يكون الشرط فيها قيدا لنفس النسبة الحكمية والحب الذي تم هذا الحب محمولا موضوعا في المسوق السابقة الآن مقيد بالشرط كانت محمد إجراء هذا البيان فيه من أن هذا التقييد يتصور على الأجزاء ثلاثة فبالإطلاق القوي مثلا ينفع أن يكون القيد بهذا النحو ويجري الإطلاق في طرف الحوض وأما الجملة الوصفية أو القيد الوصف الذي يكون قيدا في الجملة الوصفية واللفظية هناك القيد لا يرجع إلى الحوض بل يرجع إلى الموضوع أو المتعلق ويكون الحكم عارضا منصبا على الموضوع المقيد فالحكم ليس في تقييدا بهذا القيد بحسب الحقيقة نعم الحكم ينصب على موضوعه ومقيدا بموضوعه إلا أن هذا التقييد تقييدا داخل في قوام الحكم الذي يكون حينئذ الحكم بالنسبة إليه يكون قيدا للحكم الشخصي بحسب الحقيقة ولا يجب الإطلاق فيه. إذن فهناك لا يجب الإطلاق في طرف الحكم بلحاظ الآية لكي نجري هذا الإطلاق الأولي وننفي قيد الحق بقيد آخر أو بالجامع مجموع القيدين. وهذا بخلاف الجملة الشرطية، فإن الجملة الشرطية الحكم يكون فيه تاما ثم يقيد هذا الحكم التام موضوعا محملا بهذا القيد فيجري الإطلاق. فالحاصل هناك الموضوع للحوف، الموضوع المقيد بالوصف للحوف انتفاءه يجب انتفاء شخص الحوف ولا يجري الإطلاق في الحوف لحاضر موضوعه. بينما هنا الجملة الشرطية كما تقدم تحليلها في المسابق يكون الحكم فيها في غير الجملة المسوقة لبيان الموضوع الحكم تاما فيعقل فيه الإطلاق التقييد لحاضر الشرط، وأنه يكون حينئذ هذا الإطلاق شيخ قلت يمكن أن يكون طبيعي الحوف وسنف الحوف فحينما نقول هذا الطبيعي إما أن يكون مقيدا القيد التعييني أو التخيلي أو بمجموع القيدين فيجب حينئذ هذا الكلام الذي يذكره أما إن يقدس هذا جواب هذا النقد. إلا أن أصل هذا البيان الذي ذكره المحقق غير صحيحين بالنقطة التي أشار إليها السيد الشهيد وغيرناه الأسبوع السابق، فهو الجواب الصحيح لهذا البيان. وحاصله أنه هنا الجملة الشرطية لا يجري فيها هذا الإطلاق، لا يجري في الشرط الإطلاق الأول، فإن الإطلاق الأول ليس بحسب الحقيقة إطلاقا راجعا إلى ما هو مفاد الجملة. الإطلاق عبارة عن أن نستكشف عالم الثبوت، عدم وجود قيد في عالم الثبوت من عدم ذكره في عالم الإطلاق. الإطلاق عبارة عن كل ما لم يذكره إطلاقان، إذن فليس مأخوذا في الإطلاق مثابتا فيه ثبوتان. وهذا قلنا فيما سبق أنه يكون فيما إذا كان على فرض ثبوت هذا القيد ثبوتا يكون تصرفا وتغييرا لمدلول الكلام، إما نحو تغيير مفهوم إلى مفهوم آخر أو على الأقل بنحو تحديد وتضييق وتقييد المفهوم. إذا لم يكن هذا القيد على تحديد ثبوته مغيرا لما هو مدلول الكلام المفاد بالله بل كان راجعا الى مطلب اخر مستقل يتمه مدلول الكلام تاما على كل حال، مدلول الله تاما وليس متغيرا بثبوت ذاته وعدم ثبوته، ليس متاثرا بثبوته وعدم ثبوته حتى بنحو التحديد والتضييق. اذا مثل هذا السكوت عن مثل هذا المطلب لا يكون ناقضا بالاطلاق، لا يكون دالا على عدم وجوده في عالم الثبوت، يعني مطلبا اخر بحسب الحقيقه. وهنا الامر كذلك، فان ثبوت قيد فان ثبوت قيد اخر وشرط اخر يكون في هذا الفرد من انتفاء هذا الشرط في الحكم فعليا ايضا ولا لا يكون تقليدا وتغييرا لمدلول هذا الا اذا ادخلنا في مدلول الجمله الشرطيه مفهوما جديدا زائدا على اصل الاستلزام انه لو وجد الشرط وجد الجزاء، فان التقليد بالشرط ليس اكثر من هذا المقدار، انه اذا تحقق الشرط يتحقق الجزاء لما في الجزاء تكون متحققه. فنحن نضيف معنى زائدا على هذا الاستلزام في مدلول الشرطيه، ونقول ان الشرطيه تدل على معنى التعليق والتوقف والالتصاق والدوران مدار الشرط ونحو هذه العناوين. هذه المفاهيم لو استفيدت من الجمله الشرطيه ومن ادوات الشرط سوف ياتي انه حينئذ هذا وحده يكفي، لإثبات المفهوم، إلا أنه غفل في أن يقول أن الجنة الشرطية لا تدل في هذه التقريبات إلا على أصل الاستلزام، وأنه لو وجد الشرط وجد الجزاء. فإذن أنه لو وجد الشرط وجد الجزاء، وأن هذا الجزاء مقيد بالشرط، وهذا المعنى من التقليد، أنه في فرض تحقق الشرط يتحقق الطبيعي الجزاء، يتحقق الجزاء. هذا لا يكون ثبوت هذا الجزاء في فرض تحقق شرط آخر لا يكون مغيرا لشيء من مدلول هذه الجملة الشرطية، لا بلحاظ مدلول نفس الجملة والهيئة الشرطية وهي الاستلزام، ما بلحاظ الاستلزام يكون هناك تغييرا وتقييدا في هذا، ولا بلحاظ الشرط ولا بلحاظ الجزاء، مدلول الشرط ولا مدلول الشرط. وإن شئتم قلتم أنه لو كان مثلا إن جاء زيدون فهو إكرامه فأكرمه، وإن زار مثلا الحسين صلى الله عليه وسلم يجب إكرامه. ثبوت وجود الإكرام على تقدير تحقق شرط آخر الذي يمكن اختصاره وعطفه بأو على الشرط الأول، بأن يقال إن جاءك زيدون أو مثلا زار الحسين أو بر والديه فأكرمه، نفس معنى نفس قولك إن جاءك زيدون فأكرمه وإن زار الحسين فأكرمه، نعطف جملتين كاملة إحداهما على الأخرى، هذا من مدلولين مدلول واحد ليس بينهما فرق. نجعل أو في طرف الشرط قبلا للشرط، أو نجعل أو عطفا للجملة الشرطية الثانية على الجملة الشرطية الأولى في نتيجة واحدة. هذا يعني أن قولك إن جاءك زيد فأكرمه فرض وجود جملة أخرى، وهي إن بر والديه أو زار الحسين فأكرمه، لا يكون مؤثرا في معنى الجملة الأولى أصلا، نفس المعنى يكون محفوظا. كيف نستطيع أن نختصر الجملتين في جملة واحدة ونركب جملة واحدة، نجعل الشرط فيها مجموع الأمرين جامع بين الأمرين، نعطف بأو إلا أنه بالعطف بأو فحسب الحقيقة واقعه وللظهور حسب عالم الثبوت وجود وجودين وجود لإكرام زيد على تقدير مجيئه، وجود لإكرام زيد على تقدير
زيارته الحسن، ولهذا نستطيع أن نحوله إلى جملتين شرطيتين
مستقلتين، نقول إن جاءك زيد فأكرمه، وإن زار زيد كربلاء فأكرمه،
وإن مر
والدي فأكرمه،
والدي فأكرمه.
إذن هذا
هذا العرض
ليس تقييدا راجعا إلى الشرط بحسب الحقيقة، وإنما هذا معناه
عطف جعل على جعل، وجعل
بيان أن هناك جعل لوجوب إكرام زيد مشروط ومقيد في فرض مجيئه، وجعل آخر وجوب آخر بوجوب إكرام زيد أيضا مشروط ومنوط بزيارته لكربلاء
وبره لبره لوالديه.
وكذا
فلا يكون سكوته عن الأو
إلا في قوة سكوته عن مجعول الجعل الثاني،
والذي يكون سكوتا عن حكم آخر غير
هذا، فلا يكون مغيرا لمدلول هذا الحكم بوجه أصلا.
إذا
فلا يكون الإطلاق المقابل لأو لا يكون جاريا، لأن الإطلاق كما قلنا إنما يجري بهذا المعنى، بمعنى نفي ما يكون مغيرا للمعنى ولو بنحو التوسعة
والتغيير والتحديد،
نفي ما يكون مغيرا كذلك في عالم الثبوت، نقول بالسكوت عنها في عالم الإثبات، ونقول ما لم يذكره
من هذه المغيرات للمعنى والمقيدات للمعنى
إثباتا
نستكشف من عدم ذكره والسكوت عنه عدم ثبوت وجودها ثبوتان. أما ما يرجع إلى أمر آخر لا يكون على كل حال مغيرا لهذه الجملة ولمفادات ومدلولات الجملة المذكورة إثباتان، هذا حينئذ لا يمكن نفيه بالإطلاق، ليس هذا هو الإطلاق إلا إذا كان المولى في مقام بيانه جميع الوجوبات المجعولة مثلا لإكرام زيد وذاك عناية وبيان مقام بيان زائد خارج عن المقدار الذي تقتضيه الجملة الشرطية كما قلنا فيما سبق. وقلنا أن الإطلاق في الجزاء ليس بمعنى تمام حصص الوجوب وإنما طبيعي الوجوب كما تقدم شرحه مفصلا. إذن فهذا التقريب جوابه الفني هو هذا الجواب بحسب الحقيقة. فالبيان المرزائي أيضا لم يتم لإثبات المفهوم. هذا التقريب الخامس بالبيان الذي بينه المرزا كالتقريب الخامس بالبيان الذي ذكره صاحب الكفاية. بعد هذا توجد بيانات بعض البيانات الأخرى التي ذكرها أو يناسب ذكرها قبل الوصول إلى البيان الذي اختاره السيد الشهيد في دورته الأخيرة في دورته الثانية للوصول. بيان ذكره في المحاضرات مدرسة المرزا ذكرت هذا البيان بعد أن ناقشت في كلام بيان المرزا بتلك المناقشات الثلاثة التي تقدم ذكرها. اختار صاحب المحاضرات بيانا آخر لإثبات المفهوم وحاصله أنه ربط بين تقريب الدلالة على المفهوم للجملة الشرطية وبين مسلك التعهد في باب الواضع وأن المدلول الموضوع له اللفظ المدلول الوضعي مدلول تصديقي وأن الألفاظ موضوعة موضوعة للمعاني التصديقية بمعنى أن هناك تعهد متى حقيقة الوضع والتعهد كلما جاء باللفظ قصد المعنى الفلاني. وقت الآن في الجمل الخبرية المدلول هو قصد الإخبار والحكاية. في الجمل الإنشائية الوجوب مثلا المدلول الموضوع له تصديقي الموضوع له اعتبار الفعل مثلا على ذمة المكلف ونحو ذلك من الأمور الاعتبارية الإنشائية. فمدلول الواضع في الجمل الخبرية قصد الحكاية والإخبار. مدلولها في الجمل الإنشائية الطلبية اعتبار الفعل أو التارك مثلا على ذمة المكلف. حينئذ يقال بناء على هذا المسلك يقال أن التعليق والإناطة والشرطية في الجملة الشرطية يدل على المفهوم سواء في الجمل الخبرية أو الجمل الإنشائية، يعني الشرطية التي جزاؤها خبري أو الشرطية التي جزاؤها إنشائي. وكلمات المحاضرات وبياناته في هذه المسألة فيها ارتباك واضطراب من أكثر من جهة ما يستحصل من رغم تطويل الكثير هو أنه الجملة الخبرية حينئذ يكون مدلولها الوضعي والإخبار والحكاية قصد الإخبار والحكاية على تقدير تحقق الشعر، فيكون حينئذ هذه الإناطة والتعليق والتقييد مثلا والإخبار على هذا التقدير معناه لازمه مدلوله المطابقي أنه في هذا التقدير هذا متحقق وهذه الحكاية متحققة، يقصد المتكلم الحكاية فيكون متحققا هذه الحكاية. ويكون لازمه أنه في فرض انتفاء هذا التقدير لا يكون حينئذ حكاية وإخبارون، فيدل على انتفاء الإخبار انتفاء المدلول الإخباري لأن المدلول الوضعي عبارة عن هذا المدلول التصديقي وهو قصد الحكاية، فيدل على انتفائه عند الانتفاء. وكذلك في طرف الجملة الشرطية التي يكون جزاؤها جملة إنشائية فإن مدلول الجملة الإنشائية لاعتبار للفعل على ذمة المكلف الجملة الإنشائية الطلبية، حيث أن هذا معلق على تقدير تحقق الشرط، فيكون مدلوله المطابقي أنه في هذا التقدير هذا الاعتبار يكون موجودا، ولازمه أنه في فرض انتفاء هذا التقدير يكون هذا الاعتبار منتفيا فيدل على المفهوم. إلا أن هذا البيان رغم ما فيه من تطويل لم نفهم منه معنى محصلا في الواقع لوضوح أنه
مضافا إلى عدم صحة المبنى وعدم صحة الربط بهذا المبنى أيضا للدلالة على المفهوم. وهذا لا يكون مفهوما، فإن تعليق الجزاء الخبري مثلا قصد الحكاية والإخبار على الشاق مدلوله المطابقي كما قيل الإخبار والحكاية عن هذا المعنى على تقرير هذا الشاق، مدلوله الالتزامي انتفاء هذا الإخبار والحكاية قصد الإخبار والحكاية حين انتفاء هذا الشاق، لكن هذا ليس مفهوما. المفهوم هو الإخبار عن انتفاء الحكم، الإخبار عن انتفاء النسبة الخبرية في فرض انتفاء الشاق، لا انتفاء الإخبار. انتفاء الإخبار يعني لا يخبر المتكلم في فرض حينما يقول مثلا إن جئتني فإن جاءني زيدون فسوف أكرمه، ويخبر عن أنه يكرمه على تقدير مجيئه، لازمه أنه حينما لم يجئ فلا يخبر عن أنه يكرمه، لا أنه يخبر عن أنه سوف لا يكرمه. والمفهوم هو الإخبار عن أنه لا يكرمه. الدلالة على المفهوم كالدلالة المنطقية، دلالة وإخبار وحكاية على الانتفاء عند الانتفاء، لا عدم الدلالة وعدم قصد الحكاية والإخبار. كيف يكون هذا مفهوما؟ وكذلك في طرف الجملة الإنشائية، الجزاء الإنشائي حينما يعلق على تقدير مثلا مجيء زيد أكرمه، إن جاءك زيد فأكرمه، فيعلق هذا الاعتبار النفساني على فرض مجيئه، صحيح، لازمه انتفاء هذا الإنشاء والاعتبار حينما على تقدير انتفاء مجيئه. أما هذا لا ينافي أن يكون هناك اعتبار آخر غير هذا الاعتبار، بينما المفهوم المدعى نفي أي اعتبار آخر للفعل لوجوب إكرام زيد على تقدير انتفاء مجيئه، لا انتفاء هذا الاعتبار الذي الآن اعتبره وعلقه على ذلك. أضافا إلى وجود بعض التناقضات في نفس البيان، حيث أنه في قسم من يقول بأن مفاد الجملة الخبرية الشرطية إنما هو الملازمة، في مكان آخر يقول مفاده الإخبار بالجزاء على تقدير الشرط، يعني تارة يجعل المدلول التصديقي الذي هو الموضوع له نفس الملازمة، أخرى يجعل الجزاء على تقدير الشرط. هذان مفهومان متغيران ومطلبان متغيران كما بينا وفصلنا في شرح كلام المحقق الإصفهاني. وعلى كل حال هذا الكلام أيضا لا يرجع إلى معنى نفهمه نحن. بيان المرزا كان له صورة أوضح وأكثر قابلية للقبول من هذا البيان الآخر الذي تحول إليه. وعلى كل حال هذا تقريب آخر. يوجد بيان آخر قد يقال وقد يكون يستظهر من بعض العبائر، وهو أن يقال بأن الجملة الشرطية، يوجد بيان ذكره السيد الشهيد في دورته الأولى وعدل عنها في هذه الدورة، إذن لا بأس أن نذكر هذا البيان قبل هذا البيان. حاصله هكذا ذكر أنه هناك بيّن مطلبين بحسب الحقيقة ومقدمتين. في المقدمة الأولى بحث مدلول الجملة الشرطية وأنكر ما يذكره المشهور من دلالة الجملة الشرطية على العلية فضلا عن الانحصار عن العلية بل حتى اللزوم، وقال أن الجملة الشرطية لا تدل حتى على اللزوم وإنما تدل على أصل الارتباط، حتى اللزوم لا يكون مستفادا من الجملة الشرطية، واستشهد على ذلك بهذا البرهان بهذا البيان، وهو أنه نحن بشهادة الوجدان بصحة استخدام واستعمال الجملة الشرطية في القضايا الماضية مثلا حينما قضايا الواقع سابقا والتي لا تتكرر. مثلا يقول في مثل هذا المثال لو قيل مهما جاءني زيدون نزل المطر، كلما مهما جاءني زيدون سابقا نزل المطر واتفق نزول المطر. هنا لا يوجد أي معنى للملازمة، لأن الملازمة بين الشرط والجزاء لو كانت لم تكن تختص بالقضايا الماضية يكون لها صدق بلحاظ المستقبل أيضا. إنما هنا ينظر إلى ما وقع واتفق سابقا فقط لا أكثر. فهذا يكشف عن أن هذه الجملة ليست موضوعة للدلالة على الاستلزام واللزوم، وإنما مجرد الارتباط بين هذا وذاك، هذا مطلبه. والمقدمة الثانية التي يذكرها يقال بالرغم من أن الجملة الشرطية لا تدل، يعني أدوات الشرط ليست موضوعة للدلالة على اللزوم بل مجرد الارتباط بين الجزاء والشرط، مع ذلك نحن نستفيد من الجملة الشرطية الإنشائية، يعني التي يكون جزاؤها إنشائيا، نستفيد منها المفهوم، لأننا نستفيد منها اللزوم العلي الانحصاري. أما اللزوم فنستفيده في الجملة الخبرية الشرطية الخبرية المستقبلية للماضية، نقول نستفيدها من الإطلاق ومن ظهور حالي أو مقامي، لأنه إذا كانت الجملة الشرطية استقبالية ولم تكن هناك ملازمة بين الشرط والجزاء، من أين عرف هذا المتكلم أنه كلما صدق الأول صدق الثاني؟ إذا كان من باب الاتفاق معناه أنه يعلم الغيب وما يتفق سوف يتفق، كلما يتفق الأول يتفق الثاني، مع أنه لا تلازم بينهما، وهذا العلم الغيبي خلاف ظاهر المتكلم حاله وتكلم. إذن هذا الارتباط لا محالة يكون ارتباطا على أساس الملازمة واللزوم، ولهذا يخبر أنه كلما طلعت الشمس فالنهار موجود، أو كلما جاءني زيدون سوف أصافحه أو أكرمه. فإذا كانت الجملة الشرطية استقبالية بهذه النقطة نستفيد اللزوم، لأن الارتباط الاتفاقي يحتاج إلى علم الغيب في الجملة المستقبلية، من أين يعرف أنه كلما تحقق هذا تحقق. هذا في الجملة الخبرية الاستقبالية. وفي الجملة الإنشائية نستفيد اللزوم بل العلية من أن الجملة الإنشائية يكون حسب الحقيقة الشرط بمثابة الموضوع من للجزاء، حينما يقول إن جاءني زيدون أكرم، إن جاءك زيدون أكرمه، إن استطعت فحج، إن ظاهرت فكفر، إن فعلت كذا فافعل كذا. وهذه الشروط في الجمل الشرطية الإنشائية الشرط بحسب الحقيقة بمثابة الموضوع وقيود مثل قيود الموضوع، يرجع بحسب الحقيقة إلى أنها أنها موارد ومحققات وأسباب لتحقق الإنشاء لتحقق المنشأ الذي هو وجوب الإكرام. من الواضح أن الموضوع ما يكون بمثابة الموضوع وقيود الموضوع يكون هم ملازما للحكم وهم يكون سببا له بحسب الحقيقة وعلة له، فنستفيد اللزوم والعلية، إذ لا نقصد بالعلية إلا هذا المعنى، لا نقصد بالعلية العلية الفلسفية، إنما ذاك لا ربط له وليس البحث متوقفا عليها، وإنما الذي نريده أن الشرط يكون سببا وموضوعا مستلزما ومستتبعا لتحقق الجزاء، وهذا هو العلة في باب الأحكام وفي باب المجعولات الشرعية الإنشائية. إذن فاللزوم بل العلية مستفاد في باب الجمل من الجمل الشرطية الإنشائية، لأن الشرط في المجعولات الشرعية الإنشائية الشرط بمثابة الموضوع وقيود الموضوع، وقيود الموضوع سوف يكون سببا لا محالة، هم مستلزما للحكم فإن الموضوع مستلزم لحكمه، وهم علة له بهذا المعنى من العلية، أي سبب ومنشأ، لا نريد بالعلية إلا المنشئية لفعلية ذلك الحكم، منشأ وسبب لتحقق ذلك الحكم وفعليته لا محالة، وهذا محفوظ. إذن فاللزوم والعلية استفدناها في الجمل الشرطية الإنشائية من طبيعة وحقيقة الشرط للمجعولات الإنشائية، وأن هذه الشروط بمثابة الموضوع وقيودها. هذا يبقى الانحصار، من أين نستفيد الانحصار؟ قال أنه نستفيد الانحصار حينئذ من الإطلاق، بعد أن ثبت اللزوم والعلية حينئذ نجري الإطلاق في طرف المحمول ونقول أن الجزاء هنا المعلق على هذا الشرط والمترتب على هذا الشرط إنما هو طبيعي الحكم وسنخه لا شخص هذا الحكم. فإذا كان سنخ الحكم مترتبا على هذا السبب ومقيدا بهذا القيد سنخ الحكم وطبيعيه إذا كان مترتبا على هذا السبب وهذا السبب سبب لسنخه فبانتفاعه ينتفي سبب السنخ وانتفاء سبب السنخ يستلزم انتفاء تمام الأجزاء تمام المصادق الأخرى. وإلا لم يكن السنخ منتفيا والطبيعي منتفيا فبالإطلاق نثبت الانحصار. فالسببية واللزوم بتلك النكتة والانحصار بالإطلاق بمعنى أن المعلق والمقيد والمرتب على هذا السبب والعلة إنما هو سنخ الحكم لا شخصه. هذا البيان الموجود في تلك الدورة في تقريرات سيد الشهيد لتلك الدورة الأولى. وهذا البيان يمكن أن يلاحظ عليه ولعله لهذه الملاحظات أيضا عدل عنه السيد الشهيد وهو يشبه في قسمه الأساسي وهو إثبات المفهوم بالانحصار بالإطلاق في طرف سنخ الحكم يشبه بيان المحقق العراقي في نهاية الأفكار. وعلى كل حال كلتا المقدمتين فيهما ملاحظة. أما الأولى وهو أن الجملة الشرطية لا تدل على اللزوم وهذا خلاف الوجدان كما اعترف به السيد الشهيد في هذه الدورة أيضا أنه الشيء نحو معنى اللزوم أصل اللزوم لا اللزوم العلي الفلسفي بل أصل الارتباط اللزومي والاستلزام يستفاد عرفا من الجملة الشرطية وأدواتها ولهذا يكون استعمالها في موارد الاتفاق من دون استلزام يكون مجازا أو غلطا لعله. وما ذكر من النقد بالجملة الماضي في الماضي هذا مبني على أن المراد لمن يقول بدلالة أدوات الشرط على اللزوم التلازم الفلسفي النفس الأمري الذاتي ليس المقصود هذا. هو من يقول بدلالة أدوات الشرط على اللزوم لا يقصد ذاك اللزوم النفس الأمري الذاتي وإنما يقصد باللزوم هذا الارتباط الذي لا يكون اتفاقا ولو بلحاظ في الزمن الماضي كان هذا النحو بحيث كلما جاءه نزل المطر أو كلما جاءه وقع فعل آخر يعني ولهذا نفس هذه الجملة حينما يبين مهما جاءني نزل المطر يبين لإفادة هذا المعنى أنه لم يكن هذا اتفاق وإنما كان هناك نحو ارتباط واستلزام ولو بلحاظ الزمن الماضي. وليس المقصود من الدلالة على اللزوم الدلالة على الملازمة العقلية الذاتية النفس الأمرية التي صدقها لا يستلزم طرفيها في تمام الأزمنة والأمكنة ولا لا يقصد ذاك المعنى تلك الملازمة الحقيقية بذاك المعنى. إذن هذا المقدمة الأولى ليست مقبولة كما هو واضح ولعل كلمات السيد الشهيد في الدورة الثانية أيضا فيها دلالة على الرجوع عنها. المقدمة الثانية وهو استفادة العلية الانحصارية من الجملة الشرطية الإنشائية بإجراء الإطلاق في طرف الجزاء وأن السنخ الحكم معلق على الشاق هذا الكلام أيضا غير تامين. فإنه لو أريد من تعليق سنخ الحكم ومطلق الحكم الحكم المطلق بنحو الإطلاق الشمولي الاستغراقي أي كل حصة من حصص وجوب إكرام الزيد وتمام حصص وجوب الإكرام المحتملة كل مصاديق الوجوب لإكرام زيد المحتمل معلقون مقيدون بهذا السبب وأن هذا المجيء هو سبب لا نعم حينئذ الإطلاق بهذا المعنى يستلزم المفهوم والانتفاع عند الانتفاع. إذ لو بقي مصداق واحد من مصادق وجوب إكرام زيد في فرض انتفاء مجيئه معناه ليس تمام الحصص وتمام مصادق وجوب الإكرام مقيدة بهذا السبب إلا أنه هذا قد تقدم في بحثه ما هو المراد من سنخ الحكم وطبيعي الحكم أن هذا ليس مرادا لأن هذا المعنى لا يمكن استفادته من مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة في طرف الجزاء لا يثبت الطبيعي والسنخ بمعنى تمام الحصص والمصادر، وإنما يثبت الطبيعي والسنخ بمعنى صرف الوجود وذات الطبيعة للوجوب. وإن أريد من أن السنخ مقيد بهذا السبب ومرتب على هذا السبب والشرط، أريد الطبيعي بمعنى صرف الوجود والطبيعي الحق أي ذات الحق ذات وجوب إكرام زيد. من الواضح أن كون مجيء زيد سببا لترتب ذات وجوب الإكرام لزيد هذا لا يستلزم حينئذ الانتفاع عند الانتفاع، لأن هذا معنى أن صرف الوجود وذات وطبيعي وجوب إكرام بمعنى صرف وجوده أصل وجوده يتحقق كلما تحقق مجيء زيد، وأن مجيء زيد سبب بمثابة العلة والموضوع والسبب لتحقق ذات الطبيعة، وهذا لا ينافي أن ذات الطبيعة يكون متحققة أيضا فيما إذا تحقق سبب آخر، فيتناف بينهما، لا ينفي حين تحقق ذات الطبيعة في ذاك الفعل. إذن فما لم نثبت الانحصار في هذا السبب أو نثبت في نفس السبب أو نثبت أنه في الجملة الشرطية توجد دلالة زائدة على الاستلزام، وأنه لو وجد هذا وجد ذات الطبيعة، بل فيه دلالة على الالتصاق والتوقف والتعليق ونحو ذلك من الإناطة حتى يدور الطبيعي مدار هذا ولو ذات الطبيعي، لو لم نثبت شيئا زائدا الذي هو إما إدخال مفهوم زائد على الاستلزام والسببية والموضوعية في مفاد الجملة الشرطية، وهذا ما صنعه سيد الشهيد في الدورة الثانية، أو إدخال مفهوم التوقف والالتصاق، أو نثبت أن هذا السبب لذات الطبيعي ليس له عدلون وليس له بديلون وأنه منحصر، والذي يتم بأحد التقريبات السابقة التي نوقش فيها جميعا. ما لم نثبت أحد هذين الأمرين، مجرد كون المعلق المترتب على هذا السبب وعلى الشرط سنخ الحق بمعنى طبيعي الحق هو صرف وجود الحق وأصل طبيعي الحق لا كل حصصه ولا المعنى الاستغراقي لتمام المصادر، إذا كان المقصود من السنخ هذا المعنى فهذا لا يقتضي ولا يلازم المفهوم كما هو واضح. إذن فهذا البيان أيضا غير تام. يوجد بيان آخر ثالث أيضا يمكن أن يذكر، يأتي إن شاء الله في الحلقة.